أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو أتلف العين أجنبي شخص ثالث، وقلنا هنا لا يسقط خيار المشتري، وفرضنا أن البائع باع المشتري وللمشتري الخيار، هذه التي كنا نقول فيها إذا تلف عند المشتري فضمانه على البائع، إذا أتلفه البائع لم يسقط خيار المشتري، كذلك إذا أتلفه الأجنبي في الفرض لم يسقط خيار المشتري، فيتخير بين الفسخ والإمضاء. الآن سؤال، هل يرجع البائع عندما يفسخ المشتري بالقيمة والبدل على المشتري أو على المتلف أو يتخير بينهما؟ سنريد الأول جعلناه على المتلف، على المتلف أو على المشتري أو يتخير بينهما، ثلاثة احتمالات. وقلنا إن هذا هو التفسير الأول للعبارة، ولو أنه مخالف لظاهر يتخير وهل يرجع، لأن ظاهر وهل يرجع يعني نفس الذي يتخير وهو المشتري، نحن غيرنا. في آخر الكلام إن شاء الله نبين وجه مناسبة هذا التفسير مع بيان أيضا وجه مناسبة التفسير الآخر، وهو جعل المتخير والراجع في الفرض الذي فيه الاحتمالات الثلاثة هو المشتري عينه. على هذا التفسير، على هذا الاحتمال، وأن المسؤول عن رجوعه هو البائع، قلنا احتمالات ثلاثة. بينا الأول وهو أنه يرجع على المتلف، قلنا له وجهان. الأول أنه إذا وضع يده على العين أصبحت في عهدته، فإذا تلفت انتقل إلى بدلها. عندما يفسخ المشتري البائع يريد أن يرجع بالعين، العين تالفة انتقل إلى بدلها واستقر بالتلف بدلها في ذمة المتلف، يرجع عليه. أو تقول الوجه الثاني هو بوضع اليد يضمن العين نفسها قبل التلف وبعد التلف إلى أن يؤدي، عندما يؤدي ينتقل إلى البدل ويحسب بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الأداء. فعلى الأول يقدر يوم التلف ملكا أو عاد في ملك البائع وتلف منه، وعلى الثاني يقدر يوم الفسخ ملكا تالفا على البائع. وعلى التقديرين هو ماذا الآن في يدي الأجنبي، مضمونة بنفسها عليه، يعني من يوم من وقت ما أخذه بيده مضمونة العين نفسه عليه حتى بعد التلف، إلى أن يجاء إليه ويقال ادفع وأدي فيؤدي بهذا اللحاظ، إما هذه القيمة أو تلك. كيف لو كانت العين لا تزال باقية في يد الأجنبي لم تتلف وفسخ المشتري، يرجع البائع الأجنبي يقول هات العين، ولأنه بالفسخ رجعت إلي. الآن كذلك غاية الأمر، عندما يرجع إليه ليقول هات، نقول كانت العين مضمونة إلى الآن بنفسها، لكن الآن يريد أن يؤدي بالقيمة فيؤدي من القيمة من عنده. واضح كيف؟ هذا وجهان. الاحتمال الثاني كان هو أن يرجع المشتري، أن يرجع البائع على المشتري، ووجهه كما ذكرنا أن المشتري بالفسخ يعود الثمن إلى ملكه، فبالمقابل يخرج المثمن إلى ملك البائع، لكن المثمن تالف ولابد أن يخرج شيء مقابل الثمن، لأنه في المعاملة في المعاوضة بذل الثمن مقابل بذل البائع المبيع، فهذا يخرج من ملكه يدخل في ملك ذاك، وذاك يدخل يخرج من ملك ذاك ويدخل في ملك ذاك. في الفسخ بالعكس يتعاودان العوضين، يعني يسترجعانهما يترادانهما يتراجعان فيهما. فكل شيء خرج من ملك إلى ملك يخرج من الثاني ليعود في الأول، وبالثمن خرج من عند البائع ليعود إلى المثمن. المثمن لابد أن يخرج من هنا ليعود إلى البائع، لكن المثمن مفقود تالف فيخرج بدله فقيمته. إذن ما معنى يخرج؟ لا يخرج بهذا المعنى، يكون في ذمة المشتري قيمته عليكم السلام، يطالب البائع بها ويرجع عليه بها. واضح كيف؟ فإن قيل لما لا يرجع على المتلف مثلا باعتبار، يعني لما لا يستقر على المتلف، تقول استقر على المشتري بهذا البيان، لما لا يستقر على المتلف باعتبار أنه أتلف، يقول نعم هو أتلف، لكن عندما أتلف يضمن لمالك ما أتلف. واضح؟ والمفروض أن مالك ما أتلفه المتلف عند الإتلاف هو المشتري، لأن هذا المبيع كان ملكا للمشتري بالعقد عندما أتلفه الأجنبي، فيستقر في ذمته بدله للمشتري، ويتشخص البدل في ذمته بهذا العنوان، شيء بدل قيمة في الذمة للمشتري بهذا القيد بهذه الخصوصية، فلا يقبل أن يتشخص مرة أخرى تحت عنوان بدل أو قيمة أو كذا للبائع. واضح كيف؟ قد يقال الذمة أمر اعتباري، وتشخص هذا أيضا تشخص اعتباري، ولا مانع أصلا هذا نفسه يتبدل، مثلا كان المشتري بالفسخ يتبدل يصل للبائع، كما لو كانت العين نفسها موجودة كانت لتكون للمشتري قبل الفسخ، بالفسخ تعود على البائع. عين الكلام الآن نقول البدل صحيح استقر في ذمة المتلف للمشتري لأنه بدله مال المشتري، لكن بالفسخ يصير للبائع، ينتسب إلى البائع كما كانت العين تنتسب إليه. على كل حال هذا خلاصة الوجه الثاني، ولكن ليتم الكلام في هذا الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني لابد عليكم السلام أن نرد على الاحتمال الأول بوجهين. ذكرنا الوجهين اليوم وذكرنا بهما، فلابد أن نرد عليهما. وفي الوجه الأول ماذا قلت؟ قلت هذا البدل الذي تريد أن ترجع أنت بالاحتمال الثاني البائع على المشتري به، ترجع البائع به على المشتري، تقول خذه من المشتري، هذا البدل استقر في ذمة المتلف، فالبدل في ذمة المتلف، وهذا يقتضي أن يرجع البائع على المتلف لا على المشتري. في الوجه الأول قلت العين كانت مضمونة على المتلف عندما أخذها وضع يده عليها، فلما أتلفها انتقل إلى بدلها، استقر بدلها في ذمته، لأن معنى أنها مضمونة هكذا أن ما دامت موجودة لابد أن يؤديها نفسه، فإذا تلفت ثبت عليه بدلها، ضمنها ببدلها. واضح كيف؟ وقبلها يضمنها بنفسها يردها بنفسها، قبل التلف، بعد التلف يضمنها ببدلها بالقيمة، فبالتلف تستقر البدل في ذمته، إذن البائع يرجع عليه لأن البدل في ذمته. هذا الوجه الذي ذكرته نقول أصل فكرة أن ذمة المتلف مشتغلة صحيحة، هذا لا ننفيه كيف هو متلف، ولكن دعوى أنه تشتغل بحيث يرجع البائع عليه ليست بصحيحة، فإن بدلية هذه القيمة الثابتة في ذمة المتلف عن العين ليست مطلقة. التفت، لو كانت العين غير تالفة ولكن غصبها الأجنبي وتحت يده، فإذا فسخ المشتري استحق البائع عين ماله أينما وجده، وجده عند المشتري يأخذه، وجده عند ثالث يأخذه، صحيح؟ هذه العين هكذا لأنها عين مالي. البدل هذا ليس هكذا، ليس كالعين بدلا عنها في كل شيء، بمعنى كيف أن العين حيثما وجدها البائع بعد الفسخ يأخذها، كذلك هذا البدل حيثما وجده يأخذه، ولو أنه في ذمة المتلف مثلا، ليس هكذا، لأن بدلية هذه القيمة عن العين بدلية محدودة، بمعنى أنها هذه القيمة جعلت بدلا عن مال المالك تعويضا له عما تلف من ماله، والمفروض أن المالك عند تلف هذه العين هو المشتري، فجعلت القيمة بدلا بهذا المعنى، بدل العين لمالكها، تعويض عن العين لمالكها، فثبتت في ذمة المتلف للمالك، ولم تثبت مطلقا أو للأعم منه ومن البائع أو لخصوص البائع، ثبتت في ذمة المتلف للمالك الذي هو المشتري في الفرض، فبمقتضى هذا المشتري استحق في ذمة المتلف وله أن يرجع عليه، أما البائع فلم يستحق في ذمته. نعم بالفاسخ، وهذا جواب عن الثاني سيكون، لذلك أجله اتركه، بس كنت أريد أن أقول بالفاسخ يعود إلى البائع، لكن كيف يعود؟ يعود بهذا الوصف أيضا، فالتفت له الآن بعد قليل ننبه عليه. إذن بدليتها محدودة، وبدليتها هنا نظير ما لو فرض أن العين لم تتلف، باع البائع العين للمشتري والمشتري لم يفسخ والعين لم تتلف، لكن المشتري باع العين وأخرجها عن ملكه، وبالتالي أخذ بإزائها ثمنا مسمى، واضح؟ الآن لو فرض بعد ذلك أنه مثلا كان للبائع خيار، المشتري اشترى لم تتلف العين لم يفسخ، باعها نقلها أخذ ثمنا، كان للبائع خيار ففسخ، الآن بما يرجع؟ تقول يرجع بالعين، العين خرجت بيعت انتهى الأمر. تقول يرجع ببدلها، لكن أي بدل؟ تقول يرجع بهذا الثمن الذي أخذه المشتري. نقول لماذا؟ تقول لأن الثمن جعل بدلا عن العين في هذه المعاوضة، فالآن حيث فسخ البائع وماله غير موجود عوض عليه، يأخذ بدله هذا الذي جعل بدلا عنه في المعاوضة، أخذ ماله بمعاوضة ودفع بدله ثمنا، يأخذ هذا البدل. نقول لا، لماذا؟ لأن هذا بدل محدود، هذا وقع بدلا في المعاوضة عن مال المشتري، ثمنا لمال المشتري بهذا المعنى، بدل لا يقع بإزاء ماله في المعاوضة، هو يستحقه، لا أنه حكمه هذا حكم العين. كيف لو كانت العين موجودة؟ متى ما فسخ البائع يأخذها أينما وجدها. الآن تقول متى ما فسخ البائع يأخذ البدل كيفما كان أينما وجد. ليس هكذا، ليس لهذا البدل حكم العين، هذا بدل للعين لكن لخصوص المشتري الذي باعه العين وجعل هذا ثمنا لها فهو له. لذلك يضمن، يسترجع البائع من المشتري الثمن في الفسخ، يسترجع البائع من المشتري القيمة بالفسخ والبدل، لكن أي بدل لا يتعين في هذا الثمن، يعطيه القيمة، وقد تكون أزيد من هذا وقد تكون أنقص من هذا الثمن، واضح كيف؟ وكما قد تكون مساوية. إذن لا يستحق هذا بعينه، لأن هذا ليس بدل ماله على الإطلاق، له حكم عين ماله كيفما كان، متى ما وجده أخذه أينما كان. هذا بدل محدود مخصوص، بدليته في المعاوضة التي طرفها المشتري فهو مستحقه. كذلك في محل الكلام، البدل الذي استقر في ذمة المتلف بدل محدود استقر للمشتري تعويضا له عن ماله التالف، فاستحقه المشتري، واضح كيف؟ لا أن له حكم العين حتى إذا فسخ البائع أو فسخ المشتري أخذ البائع هذا البدل أينما وجده كما كان يأخذ العين أينما وجده، ليس بدلا بهذا الإطلاق، واضح كيف؟ ثبت للمشتري لقاء ماله التالف فهو بدل عنها بهذا العنوان تعويضا للمشتري عن ماله التالف، لأنه بدل على الإطلاق فله حكم المبدل منه متى ما وجدته أخذته. هذا في رد الوجه الأول. الوجه الثاني كان مبني على أن العين بالفسخ ترجع إلى البائع، صحيح؟ بالفسخ ترجع إلى البائع، لكن العين تالفة تبقى مضمونة هي إلى أن يؤدى. فالعين تالفة عند الأداء منتقل من العين إلى البدل، ولذلك إما يلاحظ بدل يوم الفسخ أو بدل يوم التلف، لكن بالفسخ ترجع. فإذا لم تكن موجودة عند الأداء ترجع هي فيكون مضمونة هي، لكن عند الأداء إذا لم تكن موجودة كما هو الفرض يؤدى بدلها. الآن نقول بالفسخ لا ترجع العين في ملك البائع مطلقا هكذا كما تقول، أو لا يرجع هذا البدل بدل العين في ملك البائع. بالفسخ يستحق البائع شيئا، لكن يرجع إليه عين تالفة مبدلة، يعني بدل، لكن أي بدل؟ هذا الذي استحقه المشتري على المتلف، واضح؟ ما الذي في ذمة المتلف؟ بدل للمشتري، بهذا القيد يرجع إلى البائع. ما معنى رجوعه بهذا القيد؟ يعني حقك عند المشتري، هذا الذي عند المتلف للمشتري، المشتري يأخذه منه، ها؟ وأنت ترجع على المشتري، للمشتري أن يرجع على المتلف لأن ثبت في ذمته بدل ماله، وأنت ترجع على المشتري لأن لم يثبت لك في ذمة المتلف مباشرة شيء، ثبت بدل مالك قيمة مالك المستحق في ذمة المتلف للمشتري ومن طريقه ومن خلاله، هكذا يسترجع حينئذ، يسترجع المشتري يدفعه إليك، ليس بالضرورة عينه، لأن البدل في الذمة يعني قيمة ولا يتعين بشيء، فيمكن أن يدفعه من أي شيء، واضح؟ يشخصه في أي شيء معه. المهم لم تستحق على المتلف أنت مباشرة بالفسخ، صحيح لك العين، عين تالفة لك البدل، أي بدل الذي في ذمة المتلف للمشتري، إذن هو للمشتري ومن بعده هو لك، يعني ومن عنده ومن بعده، يعني تصبر لك سنتين من بعده يعني بالرتبة، ها؟ من خلاله. ولذلك نقول للبائع أن يرجع على المشتري، لكن للمشتري أن يرجع على المتلف، وليس للبائع أن يرجع مباشرة على المتلف. هذا رد الوجه الثاني، وبهذا يكون تمام الاحتمال الثاني. لكن على العبارة في الاحتمال الثاني ذكر المصنف هكذا: رجوع العين في ملك الفاسخ، في السطر ما قبل الأخير من أسطر الوجه الثاني، يعني قبل قوله ومن كون يد المفسوخ، هذا الأخير بسطرين، فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها الذي هو المشتري على متلفها بالقيمة، موجب لرجوعها أين؟ في ملك الفاسخ. من الفاسخ؟ المشتري. ونحن نريد أن نقول ترجع إلى البائع بهذا القيد، ترجع إلى البائع مضمونة لمالكها، يعني بالفسخ يرجع إلى البائع البدل المستحق في ذمة المتلف لمالكه وهو المشتري. وما هو البائع في محل الكلام؟ هو المفسوخ عليه وليس الفاسخ. هذا من جملة موارد التي تحتاج إلى تغييرها تبعا لهذا التفسير. وأما الاحتمال الثالث وهو تخيير البائع في الرجوع بين المشتري والمتلف، فوجهه: أما في المشتري فباعتبار أن المشتري ضامن لهذا المبيع مطلقا قبل التلف وبعده، أما أنه ضامن له قبل التلف فلأنه قبل التلف أخذه بالمعاوضة مع البائع بعوض لا مجانا، هذا معنى أنه مضمون، لم يأخذه مجانا، أخذه بالثمن، دفع الثمن، واضح كيف؟ هذا معنى أنه مضمون عليه قبل التلف، نظير ما نفسر به الضمان فيما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. ما معنى يضمن بصحيحه؟ إذا بيع صحيح ما معنى يضمن بصحيحه؟ يعني تأخذه بالعوض لا تأخذه مجانا، ليس مثل الهبة مثلا، الهبة لا يضمن بصحيحه لأنك تأخذه مجانا فلا يضمن بفاسد، البائع يضمن بصحيح لأنك تأخذ المبيع بعوض، وكذلك البائع يأخذ الثمن بما يقابله من العوض من المعوض، البيع يضمن بصحيح. هذا معنى يضمن بصحيح، أنه لم يؤخذ مجانا بل أخذ مقابل عوض، هذا معنى نظيره. هنا نقول فالمشتري قبل التلف ضامن له بعوضه، طيب وبعد التلف لا، أنا أشتبه أقول بعد التلف، المشتري قبل الفسخ ضامن له بعوضه، بعد الفسخ ضامن له ببدله، لأنه بعد الفسخ إذا كانت العين تالفة فيؤدي ويرد إلى البائع بدلها، هذا المبيع إذا فسخ المشتري يعود إلى البائع لكن المبيع غير موجود، ماذا يدفع له؟ يدفع له القيمة، إذن بعد الفسخ ضامن بالقيمة، قبل الفسخ ضامن بالثمن لأنه لم يأخذها مجانا، إذن هو ضامن على كل حال، إذا كان ضامنا على كل حال اتضح وجه جواز الرجوع من قبل البائع عليه. وأما الأجنبي فلأنه قد أتلف العين، والإتلاف سبب للضمان، هذه العين عين البائع وإتلافها سبب للضمان، فالأجنبي عينه أيضا ضامن، فللبائع أيضا أن يرجع عليه. إذن نتيجة أنه له أن يرجع على المشتري وله أن يرجع على البائع على المتلف هكذا. ثم قال المصنف في هذا الوجه إنه أضعف الوجوه، وذلك لأنه صحيح يمكن أن يرجع على المشتري، هذا نقبله، لكن يمكن أن نمنع ما ذكرت من رجوعه على المتلف، باعتبار ما قلنا من أن المتلف أتلف المال حينما كان مملوكا للمشتري، فاستحق المشتري عليه هذه القيمة والبدل في ذمته. وبالفسخ كما قلنا لك في رد الوجه الثاني يعود للبائع بدل في ذمة المتلف مملوك للمشتري مستحق للمشتري، لا بدل مطلق حتى يكون له مباشرة، فليس للبائع أن يرجع إلا من خلال المشتري مثلا. بهذا تتم الاحتمالات الثلاثة. طيب، في عبارة الاحتمال الأخير: ومن كون يد المفسوخ عليه يد ضمان، مناسب للتفسير الذي نحن بصدده أن تكون يد الفاسخ، لأننا نريد أن نقول يرجع على المشتري الفاسخ. لماذا؟ لأن يده يد ضمان قبل الفسخ وبعد الفسخ، ها؟ فليس الضامن هنا المفسوخ عليه بل الفاسخ وهو المشتري. هذا كله لأن من الأول جعلنا من يسأل عن رجوعه بالقيمة على من يرجع جعلناه البائع. هذا تفسير العبارة والتغييرات الطارئة بحسب هذا التفسير الأول. طيب، أول الكلام أشرنا إلى أن هذا التفسير يبتني على جعل فاعل يتخير غير فاعل يرجع، فيا فاعل يتخير المشتري، لكن فاعل وهل يرجع بالقيمة على المتلف أو المشتري أو يتخير بينهما، هذا جعلناه البائع. وقلنا طبعا إن هذا خلاف الظاهر، ظاهر قولي يتخير بين الفسخ والإمضاء، وهل يرجع يعني نفسه أي المشتري. إذن من مرجحات التفسير الآخر الذي نقول فيه وهل يرجع يعني المشتري لا البائع، هو هذا الظهور وحدة السياق مثلا. لكن قبل أن نذهب إلى ذاك التفسير نقول أيضا إنه إذا أخذنا بوحدة السياق وفسرنا هل يرجع بالمشتري، خب المشتري بما يرجع؟ المشتري إذا أردنا أن نسأل هل يرجع بالقيمة على فلان أو فلان، بقيمة ماذا؟ لا معنى لأن يرجع المشتري بقيمة المبيع التالف عند الفسخ، عند الفسخ يرجع إليه ثمنه، فلا معنى لأن يرجع هو بالقيمة قيمة المبيع التالف. ماذا يعني يجمع بين الثمن وبين عوض التالف؟ لا معنى لهذا. لذلك يكون الفرق حينئذ مختلفا، ويكون المقصود هل يرجع المشتري بقيمة الثمن إذا فسخ، ولابد أن نفرض حينئذ الثمن تالفا تغير الفرق بعدما كان الكلام في تلف المبيع، فسألنا هل يرجع البائع بعد الفسخ بقيمة المبيع التالف على المتلف أو المشتري أو يتخير؟ الآن صار الفرض شيئا آخر، تلف الثمن وفسخ المشتري، ها، فيستحق الثمن لكن الثمن تالف، يستحق بدله، فعلى من يرجع بالبدل؟ تلاحظ الفرض الجديد، على المتلف أتلفه أو على البائع الذي كان عنده وتحت يده أخذ من عنده وتلف، وبالفسخ ينبغي أن أسترجع منه بدل ما ذهب إليه من المبيع الذي عندي ورجع إليه، أم يتخير؟ احتمالات ثلاثة، عين الكلام، عين الوجوه. إذن هذا التغيير، هذا التغيير أيضا في السياق، من كون البحث كان في تلف المبيع إلى كونه أصبح في تلف الثمن من دون تنبيع عليه، هذا التغيير الذي يقتضي الأخذ بظاهر يرجع وأن المقصود به المشتري، هذا من مرجحات التفسير الأول. واضح لماذا التفسير ليرجع بأنه البائع؟ لأجل هذا الاختلال، كنا نتكلم في تلف المبيع أصبحنا في تلف الثمن هكذا فجأة من دون أن نشعر بشيء، هذا من مرجحات تفسير يرجع على أن فاعله البائع. لكن من جهة أخرى قلت ظاهر سياق يتخير ويرجع أنه المشتري، لكن وحدة هذا السياق هنا تبتلى بالتغييرات الكثيرة التي أجريناها في الفاسخ والمفسوخ عليه، فلعل هذا مضافا إلى وحدة سياق البحث في تلف المبيع مرجح لما اعتبرناه التفسير الأول. من هنا سقنا الكلام في التفسير الأول على أنه البائع لأنه الأصل، الباقي أنت الآن أصبح واضحا. الآن نقرأ العبارة ونطبق على هذا الأساس. انظر، قال في داعي نقرأها كلها من الأول؟ ما في داعي، ها؟ نقرأ الثاني. ومن أنه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه خرج عن ملكه بدل المثمن وصار في ذمته. من الذي دخل الثمن في ملك من الذي تلف المثمن في ملكه؟ هو المشتري. الآن بالفسخ يدخل الثمن في ملكه، خب لابد أن يخرج المثمن من ملكه إلى البائع، لكن المثمن تالف فيخرج بدله. ما معنى يخرج بدله؟ الذي في الذمة لا يخرج هكذا ويطير في الهواء، لا يصل إلى البائع شيء، يعني ما في ذمتك انتقل إليه، خب ماذا وصلني يعني؟ بمعنى أنه يصير في ذمته حقا للبائع، لذلك يقول وصار في ذمته، ها؟ لأن ضمان المتلف محله الذمة لا الأموال الخارجية، فما في شيء يصلني خارجا، يكون في ذمتك. طيب تقول لماذا لا يستقر في ذمة المتلف؟ نقول ما في ذمة المتلف إنما تشخص مالا للمالك يعني المشتري، لأن عندما أتلفه كان ملكا للمشتري، فصار ما في ذمته بدلا للمشتري، فلا يصير بعد ذلك بدلا للبائع، البائع يروح يأخذ بدلا من المشتري بهذه الصورة اللي صورناها عند الفاسخ، يصير في ذمة المشتري، أما المشتري فيرجع إذا شاء على المتلف. الآن أخذ في الجواب عن الوجه الأول، في الوجه الأول قلت إذا أخذ العين ضامنها، فإذا تلفت استقر بدلها في ذمته فيرجع عليه. يقول وكونه بدلا عن العين، أنت تقول هذا الذي في ذمته بدل عن العين يرجع عليه، هذا إنما هو بالنسبة إلى التلف بدل في فرض التلف، لكن من حيث وجوب دفعه إلى المالك، من المالك؟ المشتري، فالذي ثبت في ذمة المتلف بدل للمشتري كالعين لو وجدت الآن. لو عين المال هذه موجودة يرجع المشتري، افرض عين المال عند الأجنبي ولم يفسخ المشتري، ماذا يصنع؟ يرجع الأجنبي يقول هات العين. لماذا يؤدي له العين؟ من باب أنه مال المالك يجب دفعه إليه، صحيح؟ لما تلفت العين قام بدل هذا المال قيمته عند المتلف بأي عنوان؟ قيمة مال المالك التالف يدفع إليه، لأنه قائم مقام العين. حتى إذا فسخ وصار البائع مالك العين فهو مالك بدلها، أينما وجده يأخذه، كما لو فسخ العين موجودة أينما وجده لا، هذا بدل مال المالك، هذا للمالك، فالمتلف لا يرجع عليه، البائع لا يرجع للمتلف، لأنه بدل خارجي يترتب عليه جميع أحكام العين حتى بالنسبة إلى غير المتلف. للمتلف هذا بدل، بمعنى أنت أتلفت المال هاتي بدلة، هذا بدل بالنسبة إليك، عوضني بالبدل. أما للبائع ليس هذا بدل عينك، تعال خذه كيفما كان، واضح كيف؟ فهذا البدل نظير بدل العين لو باعها المشتري، ما تلفت باعها، ففسخ البائع فإنه لا يتعين للدفع إلى الفاسق. الفاسق هنا هو البائع، لا تخلط، هو قال الآن ففسخ البائع، لا يتعين دفع إلى الفاسق يعني البائع. ما حجتك حتى نقول ادفعه إليه؟ تقول هذا بدله مال البائع، أليس قد باعه المشتري وأخذ هذا بدله، وهذا بدل مال البائع. فإذا فسخ البائع إن وجد عين مالي أخذه، إن وجد البدل أخذه. نقول هذا ليس بدلا مطلقا، له أحكام عين المال مطلقا حتى يكون منها متى ما وجده أخذه. هذا بدل مال المشتري في المعاوضة، دفعه المشتري الجديد ثمنا لهذا المالك الذي خرج منه المبيع لا أكثر، واضح كيف؟ ما نحن في نظير هذا. لأن يأخذ في الرد على الوجه الثاني، بالوجه الثاني قلت بأخذه العين تكون مضمونة نفسها حتى بعد التلف إلى أن ماذا يؤدي، وقلنا هذا فرق ما بين هذا الوجه السابق. في الأول يقول إذا أخذها مضمونة، فإذا تلفت استقر بدلها في الذمة بمجرد التلف، يعني قبل التلف عينها مضمونة، بالتلف ينتقل إلى البدل. الوجه الثاني يقول بس يضع يده عليها تصير مضمونة إلى أن يؤدي حتى بعد التلف، لظاهر على اليد ما أخذت، عين ما أخذت إلى أن تؤدي، فتبقى هي مضمونة تماما كما لو لم تتلف. كيف كما لو لم تتلف؟ العين عند الأجنبي لم تتلف، هي مضمونة. ماذا يصنع البائع؟ يرجع عليه يقول هات العين. الآن في صورة التلف كذلك، يصير البائع هكذا يسوي نفسه مثلا كأنه ما عنده علم بالتلف والعين ما زالت، يمضي إلى المتلف يقول هات العين، يقول بالخدمة تعال أعطيك العين، لكن العين تالفة، يؤدي له القيمة، واضح؟ هكذا قلت أنت. يقول هو لا، بالفسخ ترجع العين، يرجع البدل، لكن أي بدل يرجع؟ على ما هو عليه من المحدودية والتقييد، قبل قليل قلنا هو بدل عن مال المشتري لتعويض المالك، عندما تلف المال كان له مالك لتعويض هذا المالك عما تلف من ماله، هكذا هو بدل، فهو في ذمة المتلف للمشتري، وبالفاسق يعود هكذا يصير بدلا للمشتري راجعا إلى البائع، يعني من خلال المشتري، فيرجع البائع للمشتري لا غير. ذاك يقول وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها. ونحن بالفسخ نقدر أنه قبل التلف رجعت فيه حتى تكون مضمونة له مثلا، موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها، بهذا القيد ترجع، مضمونة لمالكها على متلف، يعني هي في ذمة متلفها بالقيمة لمالكها، ترجع هكذا في ملك الفاسق، لكن لابد أن تقول هنا في ملك المفسوخ عليه على التفسير الأول إذا كنا نتكلم عن البائع، ونحن الآن نتكلم عن البائع. إذن فيكون تلفها بهذا الوصف مضمونة لمالكها بالقيمة على متلفها، هذا مضمونا على المالك لا المتلف، فيكون تلفها بهذا الوصف مضمونا على المالك لا المتلف. يعني من هو؟ شوف، إذا كان استقرت في ذمة المتلف بالقيمة لمالكها، إذن في الحقيقة هي مضمونة على مالكها لا على المتلف. بالنسبة إلى البائع، هذا الذي قلنا أن البائع إذن يرجع على المشتري لأنه المالك، وهي ثبتت في ذمة المتلف مضمونة عليه بالقيمة للمالك الذي هو المشتري. ما ثبت في ذمة المتلف بهذا الشكل هو في الحقيقة مضمون للبائع على المالك لا على المتلف الثالث. لذلك يقول فيكون تلفه بهذا الوصف مضمونا على المالك، مضمونا يعني للبائع على المالك الذي هو المشتري في الفرض لا على المتلف. احتمال الثالث، ومن كون يد المفسوخ عليه يعني الفاسخ هنا لأنه المشتري يد ضمان بالعوض قبل الفاسخ، بالعوض المسمى بالثمن وبالقيمة بعده، وإتلاف الأجنبي أيضا سبب للضمان، فالمشتري ضامن على كل حال والأجنبي ضامن لأنه أتلف، فيتخير في الرجوع، وهذا أضعف الوجوه. أريد أقرأ لك مرة تانية ونتصرف قليلا أو لا نتصرف على حسب تفسير يرجع بالمشتري. أنا أعتقد أنه أصبح واضحا.
بالنسبة إلى هذا الفرض وهو الإتلاف، يعني مو تلف بآفة سماوية، كلامنا في خيار مشتري غير مختص بالبائع وغير مختص بالمشتري، صحيح؟
ليش هكذا؟
لأنه يتعين على إذا كان خيار مختص بالمشتري أو خيار مختص بالبائع يتعين الضمان على أيهما من البدايه.
لا مو واضح، مو هذا يتعين فيما لو كان التلف عند أحدهما، أما إحنا الآن أدخلنا الأجنبي عنصر زايد.
في العبارة كلها من بعد إتلاف الأجنبي شيخنا، يعني ما في شيء خلينا نعين أو نتكلم عن بائع ومشتري إلا بعض العبارات اللي تتكلم عن الثمن والمثمن.
خب
قد تظهر من باب التنكير.
أولا إحنا في سياق كله في معاملة وفي بائع ومشتري. ثانيا ثمن ومثمن
يعني فاصل من بداية
ثمن ومثمن وفاسخ ومفسوخ عليه كافي.
الشيخ من البداية كان يتكلم عن إتلاف ذي الخيار أو إتلاف غير ذي الخيار، بعدين
من هو غير ذي الخيار؟ من هو غير ذي الخيار؟
يعني
يا شيخ أمس بيان كنت موجودين أمس هكذا بيان، قلت كل هذا الذي كنا نتكلم فيه هو في التلف بآفة سماوية، لكن الفرض وين؟ بائع ومشتري، باعه والخيار للمشتري، قلنا المشتري ما على شيء، الضمان على البائع، هذا أين؟ إذا كان التلف بآفة سماوية ومثله ومنه ما لو حكم الشارع بالتلف كما في العبد اللي أقعد أو عمي أو نحو ذلك. مقابل التلف بآفة سماوية الإتلاف. الآن الإتلاف أخذنا فيه له صور ثلاث، لماذا؟ لأن المتلف مرة ذو الخيار، ومرة صاحبه غير ذو الخيار، ومرة ثالث أجنبي، يعني لازلنا نتكلم في التلف في الإتلاف من أجنبي لعوض لمبيع وقع عليه المعاوضة بين بائع ومشتري.
فهذا ذو الخيار يحتمل مرة يكون البائع مرة يكون المشتري بحسب وجود الثمن المتلف.
مفرضنا من الأول، لا يا شيخنا، فرضنا من الأول في مسألتنا في الضمان في زمان الخيار أنه صحيح كما تقول يمكن أن أفرض البائع، لكن ما أضمن حينئذ المبيع، كلام لا يكون في المبيع، لابد أن تفترض الثمن تلف عند البائع في زمان خياره، هذا عكسها. لا نحتاج إلى أن نفرض كل هذا ونعقد الكلام، يكفينا فرض واحد من أول المسألة، ذاك نبأنا على العموم. لا، قلنا يا عم تلف الثمن في زمان خيار البائع المختص، صحيح؟ هذا انتهى. الآن خلينا على نموذج مصداق مثال لهذه القاعدة لهذه المسألة ونفرع عليه الفروع. من الأول الكلام في مثل ما لو باع للمشتري بخيار للمشتري فتلف المبيع عند المشتري، وأنه مع أنه مالك الضمان على البائع، كما في عكسه لو انتقل الثمن إلى البائع والخيار فقط للبائع وتلف الثمن قلنا يشمله. لكن تركنا من هذا، هذا المثال نحن نسير عليه من الأول، كلام في هذا من أول الأمر. الآن حتى لو كان في الأعام فأخذنا هذا تسهيلا، لماذا أعود إليه وما النفع من يعني تعقيد المسألة بفرض مرة هكذا مرة؟ طب الآن لكن يلا تعال بكرة إن شاء الله الدرس الجاي فيما لو كان الثمن عند البائع بخياره وأتلفه الأجنبي، أعيد لك كل هذا الكلام بتفسيره وأول العبارة. بس هذا ما يغير، يعني كيف يعني أنت تصح العبارة إذا مثلا قلت مرة المبيع وعند المشتري ومرة الثمن وعند البائع، مرة ماذا؟ مرة الخيار للمشتري مختص ومرة الخيار للبائع.
تكلم عن الخيار.
لا 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 هذا ما يصير، هذا تكلم أولا قال مرة يتلفه ذو الخيار مرة يتلفه غير ذو الخيار، انتهينا. الآن يتلفه الأجنبي وهناك من له خيار ومن ليس له خيار، تحب تفرض من له الخيار البائع والتلف في الثمن بالخدمة، تحب تفرض من له الخيار المشتري والتلف من المبيع في الخدمة، فرض واحد ما يغير شيء. واضح الكلام؟ هذا لا يؤثر. مسألة جديدة ذكر العلامة رحمه الله في التذكرة عبارة تضمنت أحكاما عدة، شيء سهل إن شاء الله ما أطول عليكم مولانا. فقال هكذا: أولا إنه لا يجب في زمان الخيار لا على البائع ولا على المشتري أن يسلم ما عاوضا عليه، يعني لا على البائع أن يسلم المبيع ولا على المشتري أن يسلم الثمن، لا يجب. هذا أول. ثم قال ثانيا: لو تبرع أحدهما بالتسليم فهل يبطل بذلك خياره؟ قال لا يبطل خياره. ليه خيار لا يجب عليه التسليم؟ سلمته بطل الخيار؟ يقول لا. اثنين. الثالث أنه إذا تبرع أحدهما كما لا يبطل خياره أيضا لا يجبر، هذا حكم ثاني في نفس الموضوع، ما هو وهو ما لو تبرع. الحكم الذي قلناه أولا وهو ثاني الحكمين أنه لا يبطل خياره، هذا الموضوع نفسه ما لو تبرع له حكم ثاني وهو أن الآخر لا يجبر على التسليم. أنا لم يكن يجب عليه تبرعت بالتسليم، هذا لا يستلزم جبر الآخر على التسليم، هذا الحكم الثالث. الرابع أنه بعدما تبرع بالتسليم يبقى له أن يسترد ما سلمه، تبرعت أعطيتك المبيع يكون لي بعد ذلك أن أعود وأسترد، من باب أنه الخيار باق والخيار هو في الأصل أوجب عدم إيجاب التسليم عليه. يعني لماذا قلنا لا يجب عليه التسليم؟ لأن له الخيار فلا يجب عليه التسليم، والخيار الآن باق بعد التسليم بعد التبرع بالتسليم، فكما منع الخيار ابتداء من وجوب التسليم عليه يمنع منه بقاء، يستطيع أن يسترجعه. هذه أحكام أربعة. في هذا الأخير أو ما قبل الأخير ذكر خلافا للشافعي، الأنظر قال بل في هذا الأخير ذكر خلافا لبعض الشافعية. في الأخير هو ماذا قال؟ لو دفعه لو سلمه جاز له أن يسترده. قال وبعض الشافعية قال ليس له أن يسترد ما دفعه، ولكن إذا تبرع ودفعه فله أن يلزم الطرف الآخر بأن يدفع. أقول أنا دفعت من عندي، يلا تعال أنت ادفع من عندك. مصنف يقول ظاهر سوق هذه العبارة، والعلامة هنا يتكلم باسم الطائفة المحقة، ولذلك يقول وقال بعض الشافعية، واضح كيف يتكلم باسم المذهب، لذلك يقول وقال بعض الشافعية. إذن هذه العبارة مسوقة لبيان كلام وخلاف بين المسلمين، لكن ظاهر سوقها أنه لا خلاف في الحكم الأول هو أنه لا يجب التسليم، وإنما الخلاف أنه لو تبرع أحدهما فهل له أن يسترد أو لا. قال العلامة له، يعني باسم الطائفة، أن يسترد. وقال بقية غيرنا من المسلمين ليس له أن يسترد، بل يلزم الآخر بالدفع. هذا ظاهره. إذن الذي نفهمه من العبارة أن عدم وجوب التسليم الذي هو أول حكم مفهوم منها، هذا محل اتفاق بين المسلمين. مع ذلك الآن المصنف يجي يناقش فيه، أحيانا دعوة إجماع من هنا أو من هنا أو ربع إجماع أو نص أو من الغنية أو ما أدري ماذا يسوي منها دليل. الآن إجماع المسلمين مثلا يناقش. على كل حال أفرض بغض النظر عن أنه يستدل به أو لا، نقاش علمي. أفرض هذا إجماع، تعال للنقاش العلمي، تريد التعبد إجماع في أمان الله، لكن علميا فيه نقاش، نقاشه يبقى إلى الغد. قال ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال شوف، أولا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن، هذا في زمان الخيار، وبحسب الظاهر مقصود كل في زمان خيار، كل في زمان خيار. 2 ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره. أنا جعلته 4 صحيح؟ 3 ولو تبرع أحدهما بالتسليم لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده. 4 ولو تبرع بالتسليم فله استرداد المدفوع قضية للخيار، كما أن الخيار منع وجوب التسليم في الأول عليه، الآن يجيز استرجاعه ويمنع وجوب بقائه عنده. هذه 4. وقال بعض الشافعية، شوفوا الخلاف بعض الشافعية، في الأول ما في خلاف، هنا قال ليس له أن يسترد، ليس له استرداده، لكن له أخذ ما عند صاحب يجبره دون رضا. يقول كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع، لو سلم بعدما سقط الخيار، بعدما لم يكن خيار يسلم، خلص صار المال إلى صاحبه، ليس له أن يسترده. لكن له بالمقابل يقول سلمني مالي أيضا، قل هذا كذاك. واضح؟ ويظهر منه أن الخلافة بين المسلمين إنما هو بعد اختيار أحدهما التسليم والتبرع به، فهذا يقول له الاسترداد، ذاك يقول ليس له الاسترداد. وأما التسليم ابتداء فلا يجب من ذي الخيار إجماعا. والحمد لله رب العالمين.